رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 في سلسلة دروسنا عن الجهاد الإسلامي وأحكامه في الشريعة الإسلامية. نحن في الأسبوع الماضي بدأنا نتكلم عن المناخ الذي ينبغي تهيئته للجهاد في سبيل الله عز وجل. المناخ الصالح للجهاد أمر مهم جدا، ولكني قلت وبصريح العبارة، ليس معنى وجوب تهيئة المناخ أن نرجئ الجهاد ضد المحتل إلى أن يتهيأ المناخ بعد 4 أو 5 أو 10 أعوام، لا، بل ينبغي أن نتحرك على الجبهتين. قلت هذا، أليس كذلك؟ وكأن بعض الإخوة يعني لا يعون ما أقول، وربما ينقلون عن فمي بالتالي شيئا خلافا لما ذكرت. يقول أحد الإخوة: تحدثت عن دور رسول الله في إيجاد المناخ الصالح للجهاد. وأقول: نعم، كان المناخ سليما جدا في غزوة بدر فقط، أما في غزوات الرسول فقد فسد المناخ بسبب وجود المنافقين وأصحاب المصالح، ومع ذلك فرسول الله لم يترك الجهاد. وهل قلنا إن علينا أن نترك الجهاد ضد المحتل لأن مناخنا غير صالح؟ يا أخي، لماذا تقولني ما لم أقل؟ ثم المناخ الذي كان موجودا في المدينة المنورة يوم غزوة أحد والخندق مثل المناخ الآن؟ تشبه فساد المناخ اليوم بفساد المناخ آنذاك؟ نحن ماذا نعني بإصلاح المناخ؟ لا نعني بذلك أن يتحول الناس إلى ملائكة، ما قال أحد هذا أبدا، وإنما معنى إصلاح المناخ سد الثغرات وسد الجيوب وتحصين المجتمع ضد تسرب العدو بأفكاره. هذا ما نريده. يعني العدو ماذا يصنع؟ ينظر ويدرس واقعنا، يجد أن واقعنا يستشري فيه الفساد الأخلاقي، يستشري فيه، فيجعل من هذا الفساد الأخلاقي بؤرة، ويجعل من هذا الفساد الأخلاقي منطلقات في بلادنا من أجل مصالحه. هل هذا كان موجودا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان في شبكات تجسس لصالح المشركين ضد المسلمين في غزوة أحد أو غزوة الخندق أو كذا؟ المنافقون كانوا أذلاء، وكانوا يتجملون بخدمة الإسلام وتظاهرهم بالسير مع الإسلام وما إلى ذلك. ثم إن عمل الجهاد كان محصورا، فكان المناخ نظيفا جدا، بمعنى أن المنافقون كانوا محاصرين. ليس معنى تهيئة المناخ أن نمسح المجتمع ونحيلهم جميعا إلى معصومين، من قال هذا؟ كان الناس ولا يزالون خطائين، وخير الخطائين التوابون. ثم من قال لك إننا يجب أن نهيئ المناخ أولا؟ هذا كلام من يريد أن يلغي الجهاد. يعني نتشاغل ونقول انتظروا حتى يتهيأ المناخ، لا تقاتلوا حتى يتهيأ المناخ، لا تجاهدوا المحتل حتى نحن نقول هذا الكلام؟ لماذا تقولني ما لم أقل يا سيد؟ بصريح العبارة واجبان كلفنا الله بهما ننهض بهما معا، نهيئ المناخ، وينبغي أن تكون لذلك كوادره الكافية التي تسعى ليل ونهار من أجل تطهير المناخ، سد الثغرات، لا تكون نوافذ للعدو ليتسرب منها إلينا ليفرخ فيما بيننا. هذا كان موجود في عصر رسول الله. في نفس الوقت ينبغي أن تكون هنالك كوادر أخرى، جهات أخرى تقاتل العدو المحتل. فأرجو أن لا يقولني بعض الإخوة ما لم أقل، هذا شيء، لأن مصيبة هذه كثيرا ما ينقل على لسان شيء ما قلته أبدا. وأخ آخر يسأل سؤالا شبيها بسؤاله، يقول: في حالة الاحتلال هل يتوجب على العلماء في التخطيط والقتال ضد الاحتلال، أم يتوجب عليهم نشر الوعي والإرشاد الديني والدعوة إلى الله؟ الأمة ينبغي أن تصنف نفسها، هنالك فئات ينبغي أن تنهض بواجب الدعوة إلى الله، إزالة بؤر الفساد، جمع الناس على كلمة الحق، إلهاب المشاعر بمحبة الله، تربية، تصعيد الأخلاق إلى المستوى السليم، هذه هي مهمته. في نفس الوقت آخرون ينبغي أن يكونوا متفرغين للجهاد والقتال. فإذا وجدنا أن الذين يتفرغون للقتال والوقوف في وجه العدو وسد الثغرات غير كافيين، فعلى المسلمين جميعا، نساء رجالا شيبا شبانا علماء غير علماء، أن ينهضوا. هذا واجب أيضا ذكرناه وأوضحناه، حالة النفير العام أوضحناها. بعض الإخوة يسألونني أسئلة ما لا علاقة لها بالدرس، ستأتي بالمناسبة إن شاء الله. نعود الآن إلى إتمام حديثنا عن المناخ الذي ينبغي أن يتهيأ للجهاد في سبيل الله. ومرة أخرى أقول لكم: واجبان ينبغي أن ننهض بهما معا. يعني الإنسان ينبغي أن يقوم بواجب الصوم وبواجب الصلاة وبواجب الزكاة وبواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والجهاد. هل يجب أن يسد واحد منهم محل الآخر؟ لا، كلها واجبات. لكن عندما يشيح كثير من المسلمين وجوههم عن واجب تهيئ المناخ، يجب أن نلفت النظر إلى ذلك. الآن الإسلاميون، كثير من المسلمين، كثير ممن يكتبون ويؤلفون في الذود عن الإسلام، غافلون عن هذا الواجب، تهيئة المناخ، تطهير المناخ الاجتماعي الذي ينبغي أن ينهض بواجب الجهاد، تائهون. الأمور الحركية الأخرى استنفدت أعمالنا وأوقاتنا وأفكارنا، إذن يجب أن نلفت النظر إلى هذا. هذا لا يعني أن علينا أن ندع الحدود والقتال في سبيل الله ونغرد أسلحتنا، يلا كلها تنعود، بقى نتحدث عن التربية الأخلاقية وما إلى ذلك والعدو يعبث. هذا الكلام لا يقول به أحد، وأنا ضد هذا الذي يتصورون، كلامي واضح، كتب كتابي هذا واضح. الآن وقد تحدثنا بالأمس عن أهمية تطهير المناخ، الآن نتكلم عن المشاكل التي تقف في وجه تطهير هذا المناخ وتهيئته. ما هي المشكلات التي يتوقف على حلها إيجاد المناخ الصالح؟ أولا، مشكلة الفرقة التي يعاني منها المسلم. لاحظوا ماذا نقول: مشكلات تقف عقبة في وجه تهيئ المناخ. ما هي؟ أولا مشكلة الفرقة التي يعاني منها المسلم. مشكلة الفرقة هذه أيها الإخوة تتجلى على درجتين. الدرجة الأولى مشكلة الفرقة على مستوى قادة الأمة وحكامها. المستوى الثاني أو الدرجة الثانية على مستوى الناس، فئات وجماعات. أما ما يتعلق بالفرقة التي مني بها المسلم وابتلوا بها على مستوى القادة والحكام، فمن المعلوم أو يجب أن يكون من المعلوم لنا جميعا أن الدوائر الاستعمارية سلكت ولا يزال إلى ذلك سبلا كثيرة متنوعة وما تزال. ولعل من أواخر، ولا أقول آخر، من أواخر هذه الوسائل ضمن سلسلة هذه الوسائل التي تفعلها الدوائر الاستعمارية تلك الخطة المرسومة لأزمة الخليج التي وقعت قبل سنوات. هذه الأزمة أيها الإخوة نتيجة خطة رسمت هناك في الغرب ورسمتها أمريكا، والدوائر الصهيونية التي معها، ثم نفذت حرفيا. وكان الهدف من ذلك عدة نتائج، من أبرزها تقطيع أوصال المسلمين على مستوى القادة والحكام. طبعا هذه الأزمة التي تفجرت في الخليج جعلت الجار يحارب جاره، وجعلت القادة الذين ينبغي أن يمثلوا وحدة الأمة الإسلامية ينقسمون إلى محاور كما تعرفون. هذه المحاور ينافس بعضها بعضا، فمجموع الدول تنتمي إلى محور، مجموع الدول الأخرى تنتمي إلى محور إلى محور، وهكذا. ولا يزال دخان هذه الأزمة يعمل عمله، ولا تزال الآثار ممتدة. هذا هدف، وهو أجل الأهداف عند تلك الدوائر الاستعمارية. هدف آخر وهو أيضا مرسوم، امتصاص ثروات هذه الأمة. هنالك خطة مرسومة منذ عام 79 أو 78 أن ينابيع البترول ينبغي أن لا تبقى لهذه الأمة، ينبغي أن تمتد أقنية خفية منها تصب إلى تلك الدوائر الاستعمارية. وهنالك تقرير لرجل أسترالي لكن له علاقة بهيئة الأمم المتحدة وله علاقة بالدوائر الاستعمارية، كتب تقريرا آنذاك وحذر الغرب، يقول إن هنالك تخوفا كبيرا من أن يتفجر وضع إسلامي جديد في البلاد العربية والإسلامية. فمؤتمرات المنظمة العربية لمحاربة الجريمة التابعة للجامعة العربية تفكر بجد في العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، لا سيما فيما يتعلق بالحدود. وإذا كانت الجامعة العربية تفكر في هذا وتفكر أن تعود إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ينبغي أن نلاحظ إلى جانب ذلك ينابيع البترول التي تملكها هذه الأمة. فتصوروا إذا عادت هذه الأمة إلى تطبيق الشريعة ومعها من جانب آخر ينابيع البترول سلاحان يقضيان على الحضارة الغربية، يجب على الغرب أن يأخذ حذره من هذا الأمر. والآن الخطط تتجه لتنفيذ ما حذر منه كليفورد. ويليام كليفورد هذا معروف مدير معهد علم الإجرام في أستراليا. الآن خطط كثيرة ترسم من أجل تقطيع أوصال العلاقات السارية بشكل إيجابي بين قادة المسلمين وحكامهم. وأزمة الخليج التي افتعلت افتعالا نعم وجند لها من جند من أجل تنفيذها نعم وهو الذي لا يزال قائما إلى الآن موجودا نعم الهدف الأول 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 من ذلك نعم إبعاد ظروف التلاقي والتعاون والتآلف بين قادة هذه الأمة. الدرجة الثانية من الفرقة التي تقف في وجه تهيئة هذا المناخ، الفرقة التي يعاني منها المسلمون على مستوى الفئات والمذاهب والجماعات. وكما أن الدوائر الاستعمارية أيها الإخوة تفعل فعلها لتفكيك العلاقة بين قادة هذه الأمة جمعهم الله على خير، فهي تفعل فعلها ذاته من أجل تفكيك الصلة بين فئات المسلمين والإسلاميين وجماعته. والوسائل التي تفعلها الدوائر الاستعمارية من أجل هذا الأمر لم تعد خفية أيها الإخوة. أي إنسان مثقف يلاحق الأمور ويتتبعها بوسعه أن يعثر على وثائق كثيرة من هذا الأمر. الفرقة التي يعاني منها المسلمون والمتمثلة في تفرق الجماعات الإسلامية الفئات الإسلامية الإسلاميين ليست فرقة عفوية أيها الإخوة، لا يجب أن تعرفوا ذلك. هي فرقة خطط لها ودفع إليها المسلمون. طبعا عندما يخطط إليها وعندما يدفع إليها المسلمون لابد من وجود أغبياء يجندون لذلك، والأغبياء دائما موجودون، ثم لابد من وجود عملاء ولو كانوا قلة، ثلاثة عملاء يفسدون دولة بكاملها، ثلاثة فقط يكون دهات قادرين يتظاهرون بالإسلام والغيرة على الإسلام. الله هو علام الغيوب، من الذي يدخل إلى القلوب بوسعهم أن يفعل. هذه الفرقة على الدرجة الثانية، فرقة المسلمين فئات وجماعات بعضهم عن بعض، زائد الفرقة التي تخطط لها الدوائر الاستعمارية على مستوى الحكام وقادة المسلمين، هما العقبة الأولى التي تقف في طريق تهيئة المناخ الأمثل للجهاد في سبيل الله. طيب الآن كأني بأي واحد منكم يسأل ما العلاج للقضاء على هذا التمزق الفئوي، وما العلاج لإعادة الفئات والجماعات الإسلامية إلى حمى الوحدة الإسلامية؟ لعلكم تقولون قبل ذلك ما العلاج الذي يجعل حكام المسلمين يتحدون، هذا ليس بيدي، لكن على المستوى الشعبي أنا واحد من هؤلاء الإخوة أستطيع أن أقول. أما الحكام والقادة فلا أملك إلا الدعاء بحرقة أن يصلح الله حال الدعاة. عندما يكون يصلح الله حال الحكام، عندما يكون الحكام وقادة المسلمين جميعا متحرقين على تنفيذ أوامر الله المتمثلة في رعاية حقوق الأمة، المتمثلة في إبعاد شبح العدوان عن أراضي هذه الأمة. وعندما يعلم هؤلاء الحكام أن الله كلفهم وشرفهم بهذا الأمر تنتهي المشكلة. ولكن عندما يكون فيهم من يعبد كرسيه أكثر مما يعبد ربه، عندما يكون فيهم من يريد أن يستحلب مركزه من أجل الدنيا من أجل الأهواء والشهوات، طيب هذه نقطة ضعف، العدو يستغل هذا الإنسان، وهذا ما نقوله عن تهيئة المناخ. نعم، ونحن نعلم أن حكام المسلمين فيهم ولله الحمد الناس المخلصون والمتحرقون كما أتحرق ربما أكثر، لكن المشكلة أيها الإخوة هنالك أعمال يمكن أن يقوم بها فرد. أنا عندما أريد أن أقوم بواجبي لو كان كل الذين من حولي لا يقومون بالواجب أنا أستطيع أن أؤدي واجبي، لكن هنالك توجد أعمال مشتركة لا يمكن أن ينهض بها واحد، مثل التصفيق. لا، التصفيق عملية لا تتحقق إلا بيدين اثنتين بكفين، أليس كذلك؟ فلو أن الكفة الواحدة قالت وما علاقتي بالكفة الثانية، أنا سأفعل، ما بيصير تصفيق. موضوع تعاون المسلمين من أجل إعادة القوة الإسلامية وإعادة المسلمين إلى حظيرة الحضارة الإسلامية عمل تعاوني، والعمل التعاوني لا يتم إلا بتضامن. فإذا وجد خمسة مخلصين وخمسة غير مخلصين، الخمسة المخلصين عملهم يذهب هدرا. نعم، إذا أعود فأقول ما هو العلاج الذي إن استعملناه قضى على هذا التمزق الفئوي الذي يتجلى لدى الجماعات الإسلامية؟ هي ثلاث علاجات محدودة معروفة. العلاج الأول يتمثل في أن يغرس الله سبحانه وتعالى أو يودع في قلوب قادة هذه الجماعات والفئات الإسلامية الإخلاص لوجه الله عز وجل، وأن تتخلص وتتطهر قلوبهم من شوائب حب الذات والانتصار للذات. هذا أول علاج. أنا أتحدث عن نفسي الآن، إذا كنت وأنا أتحرك داعيا إلى الله معرفا بالإسلام قائدا لجماعة من الجماعات الإسلامية الكثيرة، كنت صباح مساء أعود لأنظر مدى ما تتمتع به نفسي من الشهرة، المكانة، ثناء الناس علي. دائما أعود إلى نفسي فأجد الشهرة التي تلاحقني، أنتشي وأطرب. أجد أن النداء بفكرة معينة سيلفت أنظار الناس إلي ولسوف تزداد شعبيتي بينهم، أقول هذا عمل يفيدني جدا، أنهض بهذا الأمر. نعم، مسألة من المسائل ينبغي أن لا ألفت النظر إليها ولا أهتم بها لأنها لا تفيدني فيما يتعلق بسمعتي ومكانتي وما إلى ذلك. عندما يكون عمل الإسلامي غلافا لعبادتي لشخصي لأنانيتي، فلتعلم أنني بهذا سأكرس سببا من أخطر الأسباب لتفرق المسلم، لاجتهاداتي الشخصية الإسلامية. اجتهاداتي الشخصية الإسلامية إذا استطعت أن أبرهن على أنها هي الحق ستكسبني شهرة كبرى، العالم كله سيتحدث عني، ولربما عاما بعد عام بعد عام أرشح لجوائز عالمية كبرى.
إذن ينبغي أن أنتصر لرأيي ضد الآراء الأخرى كلها ولو كانت آراء اجتهادية. فأنا في هذه الحالة أسحق رأي هذا الإنسان وأرد على هذا الإنسان والإنسان الآخر، وأبين أن الدين لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاجتهاد الذي أقوله أنا. أعود إلى نفسي، أنا أعلم أنني أستخدم الدين من أجل الانتصار لنفسي. عندما يكرمني الله عز وجل فيطهر قلبي من هذه الشوائب ويزيل حب المال، حب الشهرة، حب الأهواء، حب مدح الناس من قلبي، ويملأ في مكان ذلك فؤادي بحب الله، تعظيم الله، الخوف من الله، الإخلاص لله، عندئذ سأتحول. بعد أن كنت سببا لتفرق المسلمين سأتحول إلى سبب للم شعثهم. لن أمجد آرائي الاجتهادية، أدلي باجتهادي، وإذا سمعت آراء أخرى أقول نعم ربما كان الحق معكم، وهذه الاجتهادات ما ينبغي أن تفسد للود قضية، وما ينبغي أن تسيء العلاقة ما بيننا، لأن الجزع واحد، اختلفت معي، اتفقت معي، اتفقت معك، لم أتفق معك، هات يدك لأتعاون معك على خدمة أن لا إله إلا الله. الإخلاص هكذا يصنع. نعم، وهذا يشترط فيه أن يتطهر القلب من شوائب الدنيا. الدنيا هي التي تفسد الإسلام والدين. وصدق من قال آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الزعامة أو حب الرئاسة. شيء كبير هذا الأمر. نعم، إذن أول علاج ما هو؟ تطهر القلب، قلب قادة هؤلاء الدعاة، من شوائب الدنيا، حب المال، حب الشهرة، حب الزعامة، ولا يطرد ذلك من القلب إلا وجود الإخلاص لقيوم السماوات والأرض. العلاج الثاني، لكن كأن فيكم من يقول طيب كيف يمكن أن نغرس هذا؟ هذا وصفي، كلام وصفي، لكن كيف يمكن أن نضع هذا الإخلاص في قلوب هؤلاء الدعاة؟ هذا ليس إلي ولا إليكم. قال العلماء الإخلاص سر من أسرار الله، يودعه الله في قلب من أحب من عباده. لكن كل شيء له علاج. إذا كان هؤلاء الإخوة الذين يقومون على أمر الدعوة الإسلامية أو قادة الجماعات الإسلامية، إذا كانوا يعرفون أنهم مرضى بسبب وجود هذه الشوائب، ويعرفون أنهم ينبغي أن يعني يصحوا ويعافوا من هذا المرض، الدواء موجود، هو الالتجاء إلى الله. أنا الآن مثلا أعاني من حب للذات. إذا واحد والله مثلا زمني طول الليل ما بنام، أنا يزموني يقولوا إني أنا رأيي مو صحيح، لكن فلان رأيه صحيح. طيب أنا أعلم أنه هذا مرض، لازم أقل المراتب، وأنا مسلم بعرف أنه هذا مرض، لكن وين أنا وين سيدنا عمر؟ هيك كان سيدنا عمر؟ هيك كانوا الصحابة؟ فأنا أشعر أنني مريض. لما بشعر أني مريض نص المشكلة انحلت. شعرت أنني مريض، ماذا أصنع؟ ألتجئ إلى الله صباح مساء في كل وقت. يا رب أنا أعاني من الرياء، أنا أعاني من حب الذات، وأنا لست قادرا على أن أزيل هذا من نفسي، فيا ربي طهر قلبي، يا ربي إنني أحب أن أكون مخلصا لك ولكني ضعيف، يا رب يا رب يا رب، بسجودي أدعو بالليل، أدعو بالصباح، أدعو فيكم، أستجب لكم، سيتطهر. لكن المشكلة عندما لا أشعر بأنني مريض، يعني أحب نفسي وأستغل الدين من أجل مصالحي، من أجل دنياي، من أجل جمع الثروات، من أجل الحصول على جوائز مالية، من أجل نعم، ودون أن أشعر لك يا أخي شو عم ساوي أنا، انا عامل الاسلام مطية لك بكرة رب العالمين لك شو بده يقول لي؟ هذا الشعور غير موجود. فالعلاج بيد الله. العلاج الثاني ان يكون قادة الجماعات الاسلامية والفئات الدينية على بينة ودراية علمية من قانون سلم الأولويات في الشريعة الإسلامية. هذا علم مهم جدا من علوم الشريعة الإسلامية. كل من أراد أن يتنطح للدعوة إلى الله وقيادة جماعات إسلامية ينبغي أن يدرس دراسة ممحصة سلم درجات الأولويات في أحكام الشريعة الإسلامية. وبالمناسبات الكثيرة ذكرنا شيئا من هذا الكلام. مقاصد الشريعة الإسلامية تتفاوت أيها الإخوة. تبدأ بأمور مهمة كليات كبيرة ذات أهمية بالغة وتنتهي إلى جزئيات بسيطة. الأحكام التي تتوازعها الشريعة الإسلامية فيها كلها شرعت من أجل تحقيق مصالح المسلمين. كلها مقصد الشريعة الإسلامية تحقيق مصالح المسلمين في الدنيا والآخرة. مصالح المسلمين منها ما يعلو إلى درجة الضروريات، ضروريات لا مجال للاستغناء يعني، منها ما ينزل فيقف عند درجة ما يسمى بالحاجيات، منها ما ينزل ويهبط درجة أخرى فيقف عند درجة التحسينيات. مطلوب من قادة المسلمين والذين يقودون الجماعات الإسلاميين أن يدرسوا هذا الأمر ويهضموه هضما جيدا. ما هي الضروريات؟ ما هي الحاجيات؟ ما هي التحسينيات؟ لماذا ينبغي أن يدرسوا ذلك؟ لأن هذه المصالح قد تتضارب. الإنسان في بعض الأحيان يجد نفسه أمام خيارين، بده ينفذ مصلحة ضرورية، بده يضحي معناتها بسببها بمصلحة حاجية أو تحسينية. وإذا بده يتمسك بالمصلحة الحاجية أو التحسينية شو بده يضحي بقى؟ بالمصلحة الضرورية. شو المطلوب إنه بها الحالة؟ وإذا أمكن يجمع بين الكل هذا المطلوب، بس في بعض الأحيان ما بيقدر يجمع، بيجي قانون سلم الأولويات يجيبك. إذا وجدت تعارضا بين أمر ضروري وأمر أدنى منه حاجيا، بس عرف شو الضروري وعرف شو هو الحاجي، يا سيدي ضحي بالحاجي وتجاوزه وتمسك بالضروري. وإذا وجدت أنك أمام خيارين، إما أن تنفذ الأمر الحاجي وعندئذ يفوتك التحسيني، أو تتشبث بالتحسيني وعندئذ يفوتك الحاجي، ماذا تصنع؟ ترك التحسيني وخذ الحاجي. طيب عندنا مصالح كلية وعندنا مصالح جزئية. إذا أردت أن تتمسك بالمصالح الكلية في بعض الأحيان ينبغي أن تغض النظر عن المصالح والاجتهادات الجزئية. وإذا أردت في كثير من الأحيان أن تتشبث بالمصالح الجزئية فلسوف تهدر المصلحة الكلية. إذن يجب أن تعلم ما هي المصالح الكلية وما هي المصالح الجزئية وتنسق بينهما حتى تكتك. إذا وجدت أن المصلحة الكلية ما بتتحقق إلا إذا غضيت الطرف عن المصالح الجزئية، شو بتساوي؟ بتغض النظر عن المصلحة الجزئية. هكذا كان يصنع أصحاب رسول الله، وهكذا كان يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قادة الحركات الإسلامية والجماعات الإسلامية يجب أن يكونوا على بينة من فن اسمه فن المقاصد، مقاصد الشريعة الإسلامية. ليش؟ لأنه هلأ شو اللي عم يصير من جملة أسباب الفرقة؟ خلافات في أمور اجتهادية، في أمور اجتهادية. كل صاحب اجتهاد يريد أن ينتصر لاجتهاده، فأنا أريد أن أنتصر لاجتهادي ولا أتناثل، وأنت صاحب كمان فكر إسلامي تريد أن تنتصر لاجتهادك ولا تتنازل. والمسألة مسائل اجتهادية، المسائل الاجتهادية تسمى جزئيات. ماذا أصنع؟ أتشبث برأيي وأخالفك؟ لا أخالفك فقط، أتهمك بالابتداع، أتهمك بالمروق من الدين، أتهمك بالفسق وأنت الآخر. تتشبث برأيك ومو بس بتخالفني، تتهمني بالمروق، تتهمني بالابتداع، شو سوي بقى؟ أنا إلي جماعة وأنت إلك جماعة، أنا اتهمتك وأنت اتهمتني، جماعتنا شو صار فيهم؟ نفس الشيء، كل جماعة صارت ضد الجماعة الثانية. عندما أكون على بينة من قانون سلم الأولويات في الشريعة الإسلامية، طيب يا أخي هذه المسألة شو هي المسألة؟ مسألة اجتهادية، المولد بدعة ولا مو بدعة؟ مسألة اجتهادية. طيب والله أنا بنظري مثلا بدعة، المولد بدعة، مفرض هيك أنا مصور، هيك دلني اجتهادي، إن شاء الله ربي ما بياخذني وبيسيبني، إن كنت مخطئ بيعطيني أجر واحد، إن كنت مصيب بيعطيني أجرين. طيب شفت صديقي كمان رجل كبير وعالم وله جماعة وعزوة، قال لا 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 ما له بدعة ولا شيء، المولد نشاط اجتماعي يفيد الإسلام والمسلمين، وهو التاني جايب هذه الليل. فأنا قال له مزبوط كلامك؟ ما بيصير، رأيي وين بدي روح؟ أقول لا، الحق ما أقوله أنا، وهو يقول لا الحق ما أقوله أنا. أقول أنت مبتدع، يقول لي أنت المبتدع وأنت البعيد عن الإسلام. إيه؟ قام الصراع بيني وبينه في سبيل مصلحتين، مصلحة جزئية أهدرنا مصلحة كلية ألا وهي وحدة الأمة. يقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا أضحي بالجزئيات من هذا القبيل وأمثالها ولو كانت مئات في سبيل أن أبقي على الجزء الأساسي ألا وهو الوحدة التي جاء الإسلام واستخدم معظم أحكامه لتحقيقها. واضح كيف؟ فطبعا أنا عندما لا أكون مخلصا ولو تعلمت قانون سلم الأولويات ما بيفيدني، بس نحن قلنا العلاج الأول شو هو؟ الإخلاص لله وتطهير القلب من الشوائب. تم الإخلاص ما بيكفي، يجب بعد الإخلاص أن نعكف. ماذا يقول علماء الشريعة الإسلامية عن مقاصد الشريعة؟ والله مقاصد الشريعة المصالح. شو هي المصالح؟ مصلحة الدين، مصلحة الحياة، مصلحة العقل، مصلحة النسل، مصلحة المال. عال هذه المصالح كيف تتحقق؟ بدرجة الضروريات أولا، الحاجيات ثانيا، التحسينيات ثالثا. عظيم. إذا لازم نجعل الجزئيات البسيطة فداء للكليات الكبيرة، صح؟ وتعلمنا وتمرسنا وعملنا دورة ودرسنا هيك أحكام الشريعة وشفنا شو القرآن بيقول وشو القرآن. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. معلش في مصلحة جزئية تفش قلبك وتسبها الإنسان، لا تسبوا يا سيدي، معلش مشان ما يترتب على ذلك ضرر أشد. تعلم الضرر الأخف والضرر الأشد، واجعل ضرر الأخف فداء للضرر الأشد. فتصوروا أني أمن الله عز وجل رزقني الإخلاص أولا، ثم تعلمت قانون سلم الأولويات، عندئذ ما الذي يحصل؟ اجتهدت. موضوع التراويح، موضوع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، موضوع تأويل بعض آيات صفات في القرآن، من أول قول الله الرحمن على العرش استوى أم لام نؤول، نؤول قول الله تعالى نعم بل يداه مبسوطتان، نؤول قوله تعالى ويبقى وجه ربك، نؤول الوجه أم لا نؤول، طيب مسألة اجتهادية حتى سلف اختلفوا فيها. طيب فأنا إذا وجد الإخلاص أولا، والله أنا وجدت أنه الأفضل من أول، لأنه صحابي أكثرهم ما كانوا يؤولون، ومن ريح حالنا نثبت لله ما أثبت ونتجاوز عن الكيف ونقول لا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل. أنا اطمئن قلبي لهذا. شفت صاحبي صاحب جماعة إسلامية تاني قال يا أخي لازم نأول، لأن الآن في ملاحدة في كثا في لغة عربية راح يقولوا مثلا ضحك ربكم الليلة من فعالكما، حديث البخاري. شو معنى الضحكة؟ يعني ضحك يعني مثل ما نحن عم نضحك الضحك، يعني لازم فهمه، لازم اشرح له. إيه اجتهاد، اجتهاد هذا ممكن أنا خالفه عندما أكون مخلصا لله وأعلم أن هذه مسألة حاجية ينبغي أن تخدم الضروري وما ينبغي أن أنسف الضروري في سبيلها، مسألة اجتهادية. بقول له يا سيدي لك أجرك عند الله ولعلك على صواب، لكني أرى أن الأمر على خلاف ذلك، فأعتقد أن واجبي أن أتمسك بما أجتهد فيه، ولكن لا يفسد هذا خطنا الإسلامي الواحد. ما بيجي باب له أنت مبتدع، أنت أشعري، أنت والعياذ بالله خارج عن الملة. كان ما أنا عندما أقول هذا الكلام أنا أنتصر لنفسي، والله والله الذي لا إله إلا هو، إن الذين يمزقون وحدة الأمة بهذه الطريقة لا ينتصرون لله، وإنما ينتصرون لاجتهاداتهم الشخصية، أي ينتصرون لهوياتهم. نعم، لكن أنا عندما أكون مخلصا لله مسألة اجتهادية. الإمام أحمد أول الوجه، أول الوجه، أول الوجه. هنالك من أول قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، الاستواء معروف معناها اللغوي، أولها بالعلو، بالعلو، وأكثر الصحابة هكذا. تفسير الاستواء بالعلو عبارة عن تأويل، تأويل. طيب هذا تأويل، وهنا قالوا لا، نقول الله الرحمن على العرش استوى، يعني استوى. كيف يعني؟ الاستواء معلوم والكيف غير معقول، ولا والسؤال عنه بدعة. طيب هذا رأي. عندما أكون مخلصا لله أعانق هذا الإنسان ويعانقني، وأعلم أن اجتهاده لا يخرجه من الملة واجتهادي لا يخرجني من الملة، إذن كلانا نسير على صراط واحد. إذن هذا هو العلاج الأول، ثم عرفنا العلاج الثاني. ما العلاج الثالث؟ نحن ماذا عن ماذا نتكلم؟ نتكلم عن العلاج الذي يجعل قادة الجماعات الإسلاميين يتحدوا وينتهي هذا التمزق منهم. العلاج الأول عرفنا، العلاج الثاني عرفنا، ما العلاج الثالث؟ العلاج الثالث أن يجعل هؤلاء الإسلاميون ساحة العمل الإسلامي متمثلة قبل كل شيء في الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام، ومعزولة عن الأنشطة السياسية. هذا العلاج الثالث. أنا رجل أدعو إلى الله، اسمي إسلامي، ولي جماعة ككثير من الجماعات. إذا لكي ينجح عملي ولكي لا يترتب على عملي مع عمل ثاني والثالث والآخر تمزق بعد العلاج الأول والثاني، ما هو الواجب؟ لاحظوا أيها الإخوة، الواجب هو أن أصفي عملي الإسلامي وحواري الديني وخطابي للناس ودعوتهم إلى الله، ينبغي أن أصفيه من الأنشطة السياسية. قد يقول قائل لماذا؟ مش الإسلام دين ودولة؟ شوف هذا الكلام ما له علاقة بهذا الكلام. أنا عندما أمزج دعوتي إلى الله وتعريفي الناس بالإسلام ومحاكمة هذا وهذا وذاك وإزالة الشبهات، عندما أمزجه بالعمل السياسي، تأكدوا أنني لابد أن أنجذب إلى محور من المحاور السياسي. المنطقة عندما أنظر إلى أنشطتها السياسية فيها دائما محاور، هذا محور سياسي يتحرك ها هكذا، محور سياسي يتحرك هكذا، محور سياسي يتحرك هكذا. قد تكون هذه الحركات خفية غير ظاهرة، بحسب الظاهر كلهم يعني ماشيين مع بعض، لكن في الخفاء هذا المحور يسير هكذا، ثاني يسير هكذا، ثالث يسير هكذا. فأنا عندما أمزج عملي الإسلامي بنشاط سياسي لابد أن أجد نفسي قد انجذبت إلى محور من هذه المحاور، أكيد ما راح أبقى لحالي أعد. فأنا وجدت نفسي قد انجذبت إلى هذا المحور، أصبحت أتحرك في فلكه. تحركي في فلكه يكلفني أن أحارب الأفلاك الأخرى، يكلفني أن أقف، لا اختيار لي، أنا فقدت الاختيار، انشلت فاعليتي. عندما انجذبت إلى هذا المحور فلا بد عندئذ أن أواجه المحور الثاني تماما بالعداء، إما الخفي وإما الظاهر، كذلك ينبغي أن أواجه الآخر. كنت أنا أتحرك حرا طليقا بدافع من الإسلام، أواجه هذا وهذا وذاك لأنني بعيد عن الكل، والآن أصبحت موضوعا تحت إبط محور من هذه المحاور، فلا أملك إلا أن أنتصر له وأتحرك داخل فلكه وجاذبيته. طبعا أنا بهذا ماذا صنعت؟ كرست سببا من أسباب الفرقة. دوري أنا ما هو؟ الآن المحاور السياسية المختلفة كثيرة موجودة في الساحة، دوري كداع إلى الله ودور أخي وزميل الثالث والرابع كدعاة إلى الله أن نوجد شبكة تجمع هذه المحاور وتؤلف بين قلوبها، لا ننضم إلى بعض منها على حساب الآخر. شيء هذا بديهي معروف. أنا عندما أكون داعيا إلى الله على مستوى إسلامي دون خلفيات سياسية، وزميلي الآخر والآخر والآخر هكذا، ونسير جميعا بهذا الشكل، عندئذ سيكون عملنا موجها إلى هذه المحاور كلها، ونسكون دعاة لهم، نقول لهم يا هؤلاء اجمعوا صفوفكم، وحدوا شملكم، هدفكم واحد، كلكم عباد لله، كلكم تحملون أمانة هذه الأمة، كلكم ينبغي أن يكون حارسا أمينا على حقوقها، ونحن نبلغكم رسالات الله سبحانه وتعالى. نحن الآن ماذا صنعنا بهذه الحالة؟ كوننا شبكة جمع، لكن لكي تتكون هذه الشبكة ماذا ينبغي أن أصنع؟ ينبغي أن أبتعد فلا أقع في جاذبية محور من هذه المحاور. أنا بهذا حققت للإسلام معنييه، الدين والدولة، لأنني أنا أدعو هؤلاء الناس إلى أن يجتمعوا وأن يتحدوا وأن يوحدوا صفوفهم. أنا عندما أكون داعيا إلى الله، لكن أنا من جماعة المحور السياسي الفلاني، وبروح بقى بدي أدعي المحور الآخر إلى الله، في حدا منه راح يسمع كلامي بلي روح 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 انت عم تشتغل لصالح فلان، انت جاي بعتينك، ما حدا راح يثق بكلامي يا اخي، ما حدا راح يظن اني انا مخلص لله، وبالتالي كلامي راح يكون مهدر بالارض. لكن عندما اكون متحررا عن الكل، عندما اكون مترفعا فوق المصالح التي تاتيني من هنا وهنا وهنا وهناك، وأخاطب الجميع من مستوى واحد، وأدعوهم إلى الله من مستوى واحد، وأشفق عليهم أيضا بدرجة واحدة، الكل ينصاع يسمع، فإذا هداهم الله عز وجل التقت منهم الكلمة. إذن العلاج الثالث هو هذا، لا يمكن للفئات الإسلامية ولها دور خطير في جمع كلمة الأمة حتى على مستوى الحكام، لا يمكن لها أن تتحرك وتؤدي رسالتها إلا إذا تحقق فيها هذه العلاجات الثلاثة. الإخلاص لله الذي يطرد شوائب من القلب. ثانيا العكوف على معرفة أكاديمية علمية دقيقة لقانون سلم الأولويات في الشريعة الإسلامية. ثالثا عندما أدعو إلى الله وأعرف الناس بالإسلام وأخاطب الناس جميعا داعيا إلى الله ينبغي أن لا أمزج دعوتي إلى الله بالعمل السياسي. هنا أعلم أن البعض سيسألني سؤالا يدل على أنه لم يعي ما أقول، يقول يعني أن الإسلام ما في سياسي، هل كلامي هذا مدلوله؟ مو هيك، المسلمون لازم يتصنفوا حسب الاختصاصات. النظام الإسلام دين النظام، في كوادر دائما في المجتمعات الإسلامية اسمها كوادر الدعوة إلى الله، التعريف بالإسلام، تبليغ الناس الدين، إزالة الشبهات. طيب هذه الكوادر ينبغي أن يكون عملها صافي. طيب في كوادر أخرى تشتغل بالسياسة، زيد من الناس ما هو داعي لحتى يخلط هذا بهذا، أنا رجل سياسي وأنا أريد مثل هالناس ما عم يتكتكوا بيصلوا للحكم، وأنا تاني يا سيدي بدي أصل للحكم، وأنا استعنت بالله ودخلت باب العمل السياسي، ولكني مسلم أريد أن أستخدم الإسلام لتطبيق دين الله عز وجل. زميلي عم يشتغل بساحة الدعوة وأنا عم يشتغل بساحة السياسة، ما حدا بيقول له شيء. لكن أنا لما تكون إلي وجه سياسي بعدين إلي وجه تاني إسلامي أدعو إلى الله، لك ما حدا بيسمع مني، بعدين ما حدا بيسمع مني، أنا ثقتي بين الناس بتتبخر بتروح. نعم بتركيا مثال يحتذى، حزب الرفاه يتجه اتجاه سياسي، لا يدعو ليجعل من نفسه دعاة، لكن هنالك كوادر أخرى منفصلة عنها لا يشتغلون إلا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي تنسيق. نعم هذا ما نقوله نحن. أنت ماذا؟ داع إلى الله، معرف للناس بالإسلام، كن حاملا لهذه الهوية وبرهن على أنك لا تطمع لا بالكرسي لا بالسياسة ولا بشيء ولا أبدا، وعندئذ يثق الناس بك. الآخر يريد أن يشتغل بالسياسة، تفضل سياسي وبس، حتى بيقول له أخي ليش لا أنت لا تدخل بالسياسة، نحن بس قلنا لا، الباب مفتوح. لكن عندما تريد أن تمزج هذا بذاك لن ستخسر الطرفين، ستخسر الطرفين. نعم نعم كن سياسيا مسلما، أربكان قال أنا مسلم وبيصلي ويعلن إسلامه، لكنه يعلن في نفس الوقت أنه رجل سياسي. هذا هو الأمر الذي نقوله، وأنا كفيتكم هذا السؤال قبل أن تسألوه. نعم إذن نحن الآن تكلمنا عن المشكلة الأولى، مشكلة الفرقة التي تعاني منها المسلمون، يعاني منها المسلمون، وعالجناها، قلنا هي على مستوى القادة في فرقة وعلى مستوى الفئات. المشكلة الثانية مشكلة تأثر المسلمين بتيار الحضارة الغربية وأخلاقياتها، هذه المشكلة الثانية التي تقف في طريق تهيئة المناخ الصالح للجهاد الناجح الناجح الذي ينبغي أن لا ننتظر به تهيئة المناخ، لكن هذا واجب ينبغي أن نفعله. هذا الحديث سنرجئه إن شاء الله إلى درس آت، والحمد لله رب العالمين.